لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الأولى من برنامجكم أحكام، برنامج تعده لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. هذا البرنامج سنتناول فيه جملة من الأحكام المتعلقة بالمناسك الحج والعمرة، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نعمة عظيمة من الله عز وجل أن ييسر للإنسان العلم بأحكام شريعته وأن يعرف الطريق الموصلة إليه، فإن ذلك عون له على أن يقوم بما فرض الله تعالى على الوجه الذي يرضى. فالله تعالى قد قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إيش؟ أيكم أحسن عملا. وحسن العمل إنما يكون بالعلم النافع والعمل الصالح، والعمل الصالح لا يمكن أن ينال ولا أن يحصل إلا بالعلم النافع. فالرسل جاءوا جميعا بالله معرفين وإليه داعين، جاءوا يعرفوننا بالله الذي نعبد والطريق الموصل إليه. فلذلك من المهم لكل مسلم ومسلمة أن يكون على بصيرة في كل عبادة يقوم بها، فإن العبادات لا تكون مقبولة إلا إذا توافر فيها إخلاص العمل لله عز وجل، وهذا في القصد وعمل القلب. والشرط الثاني أن يكون في عمله متابعا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لأمته مبينا قانون العمل الذي لا يقبل العمل إلا به: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك من الضروري أن نعتني بمعرفة أحكام العبادات. كل عبادة سواء كانت متكررة يوميا أو كانت لها أوقات وآجال ينبغي للمسلم أن يحرص غاية الحرص على معرفة الأحكام حتى يستطيع أن يأتي بالعبادة التي يرضى الله تعالى بها عنه ويحقق الوصف الذي ذكره الله تعالى. ما هو؟ أيكم أحسن عمل. فليس الشان في العمل على أي صورة كانت وكيفما كان، إنما الشأن أن يكون العمل على الوجه الذي يرضى الله تعالى به عنا، أن يكون خالصا له فلا يقصد به غير الله، والثاني أن يكون موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله إنما شرع الأعمال وفق هدي خير الأنام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليس هذا فقط في معاملة الخلق، إنما هذا في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي الحج وفي كل العبادات، في معاملة الخالق وفي معاملة الخلق، هو إمامنا وأسوتنا وقدوتنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا من أحسن عباد، أن يجعلنا من أحسن عباده عملا. بين يدي هذه الحلقة وما سنتحدث عنه في عنوانها البلد الأمين، نستمع إلى هذه القراءة المباركة حول آيات تتعلق بتوصيف هذا البيت وأحكامه من أخينا الكريم الشيخ القارئ عبد العزيز الزهراني. تفضل يا شيخ عبد العزيز. أولا أهلا وسهلا بك ومرحبا بمشاركتك في هذا البرنامج، وصلى الله يجعلها مباركة.
آمين. الله يجزاك خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم آمين. اللهم تب علينا وأرنا مناسكنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من فضلك. جزاك الله خيرا على هذه القراءة، وأسأل الله أن يعطر أسماعنا بذكره وتلاوة كتابه وأن يعمر قلوبنا بمحبته وتعظيمه. ليس في الدنيا بيت احتل مكانة عظمى واحتفى به رب السماوات والأرض كهذا البيت. تلمح ذلك من كلام الله عز وجل، بل تلمحه من اصطفاء الله واختياره. فهذا البيت الكريم، هذا البيت العظيم اصطفاه الله أولا فاختاره وجعله مثابة للناس وأمنا. يقول الله جل وعلا في هذه الآيات المباركات: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وهذا جعل إلهي رباني، جعل الله تعالى فيه هذا البيت بهذه المنزلة والمكانة، حفاوة ليس لها نظير. وإذا أردنا أن نقف على جزء من هذه الحفاوة لنتأمل هذه الآيات التي سمعناها في هذه القراءة المباركة. إن الله هو الذي جعل هذا البيت بهذه المكانة، وجعله جل في علاه مثابة للناس وأمنا، وسنأتي على معنى المثابة والأمن. ثم إن الله تعالى أمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وهذا طيل الحديث عن بناء هذا البيت، فإن مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام في بنائه للبيت. تجاوز ذلك إلى ما أمر به خليل الله، ما أمر به خليله إبراهيم عليه السلام وإسماعيل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أي بيت في الدنيا يأمر الله بتطهيره ويأمر بالتطهير خليله من أشرف عباده ومن أعلاهم من أعلاهم منزلة، حيث جعل ذلك موكولا إلى إبراهيم وإلى رسول كريم إسماعيل عليهما السلام. إن هذه الحفاوة حفاوة ليس لها نظير، لم يعرف ولم يعهد بيت من بيوت الدنيا احتفى به رب العالمين كحفاوته بهذا البيت الكريم. إن الله تعالى اصطفاه واختاره وبوأه لإبراهيم حتى يرفعه، ورفعه إبراهيم ثم لم يقتصر الأمر على هذا، بل عهد إليه، عهد رب العالمين لخليله إبراهيم وإلى إسماعيل عليهما السلام أن يعاهد هذا البيت بتطهير من كل أوجه الرجس والنجس، ليس فقط تطهيرا حسيا بنظافته وعدم وجود القذر فيه، بل أبعد من هذا، إنه تطهير حسي ومعنوي. التطهير الحسي بأن يكون خاليا من كل ما يكرهه الناس من الأقدار وغيرها من الأكدار، لكن هناك تطهير أعظم وأهم، وهو أن لا يكون فيه شيء يخالف أمر الله عز وجل، بأن يكون لله خالصا. ولذلك قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وهي أعمال مباركة زكية طاهرة يتقرب بها الناس إلى الله جل وعلا، من طواف وصلاة بركوع وسجود وعكوف، وهو لزوم هذا البيت لألوان من الطاعة والإحسان. إن هذه الحفاوة التي خص الله تعالى بها البيت تبرز مكانته وتظهر عظيم منزلته. إن الله اصطفاه واختاره، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهو جل وعلا الذي اختار هذه البقعة وخصها بهذه الخصائص. يقول جل في علاه في البيت الحرام: وإذ جعلنا البيت، أي الكعبة البيت الحرام، مثابة للناس وأمنا، مثابة أي يرجعون إليها ويثيبون إليها، فمثابة مأخوذ من ثاب إذا رجع، وهو مثابة للناس أي أن الناس يترددون عليه، يرجعون إليه بين فترة وأخرى، فهم لا يشبعون من قصده ولا المجيء إليه. طبعا هذا في المثابة البدنية الحركية، بمعنى أن يتحرك ويأتي إلى مكة قاصدا بحج أو عمرة، وهذا المعنى واضح وذكره كثير من المفسرين. فإنه ما أن يقضي الإنسان حاجته من البيت ثم يرجع إلى بلد إلا ويجد حنينا وشوقا يحمله على معاودة المجيء إن أمكنه، والرغبة في الزيارة لهذا البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا من معنى المثابة. وهناك مثابة أخرى يشترك فيها كل أهل الأرض من المسلمين أينما كانوا، في بر أو بحر وفي سماء أو أرض، لا يتخلف عنها مسلم، وهو أنهم إذا أرادوا صلاة وعبادة ثابوا، رجعوا إلى هذه القبلة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الله أكبر. هذه المثابة اليومية المتكررة في كل ارتباط بين العبد وربه مما يندرج في هذه الآية، ويدخل في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. والناس هنا يشمل في الأصل جميع بني آدم، بل حتى الجن، لأنهم تابعون للإنس في التكاليف، فهو مثابة للمكلفين من الإنس والجن. لكن أعظم من ينتفع بهذه المثابة وهذه الخاصية التي جعلها الله تعالى لهذا البيت المبارك وهذه البقعة الطاهرة هم المؤمنون المصدقون المتبعون. ولذلك بعض العلماء قال: مثابة للناس، أي أهل الإسلام، وهم الذين حققوا الإيمان بالله عز وجل وفازوا بهذه الفضيلة، فيكونوا من العام الذي أريد به الخصوص. لكن الظاهر والله أعلم أنه مثابة للناس جميعا، مسلمهم وكافرهم، فهم يعودون بخير من هذا البيت. ولذلك قال الله تعالى في بيان عموم نفع هذا البيت للناس كلهم: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى لمن؟ للعالمين، وليس فقط للمسلمين بل للعالمين كلهم. قد تخفى علينا تلك الأسرار ولا يتبدى لنا وجه كامل لمعنى الآية الكريمة، لكننا نوقن ونجزم ونؤمن بأنه خبر العليم الخبير الذي يعلم السر وأخفى، والذي له الحكمة البالغة، ولا يحيط الناس بما في كلامه من الأسرار والغايات والحكم فالله أعلم بأسرار كلامه، لكن العموم على أصله. فهذه الآية تدل على أنها على أن هذا البيت مثابة للناس كلهم وليس فقط لأهل الإسلام. وقد قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما أي قواما كما قال، هذا هو الأصل كما قال المفسرون، أي أنها تقوم به بهذا البيت مصالح الناس. في أي شيء ما بين الله جل وعلا أي المصالح تقوم بهذا البيت، إنها تشمل مصالح الدين بالتأكيد، لأن هذا البيت فيه من المصالح الدينية للناس ما لا يقفون فيه على حد ولا يحصرونه، إنما نتلمس بعض المصالح الدينية من هذه البقعة، منها أنه يتوجه إليه كل مسلم في كل صلاة وفي كل عبادة، لا يجد جهة يتوجه إليها ولا يصح أن يتوجه إليها إلى جهة وهو يعلم القبلة إلا أن يتوجه إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة المطهرة. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة بعد أن دخلها وصلى فيها، ثم قال: هذه قبلتكم أحياء وأمواتا. ولذلك يسن أن يوجه المسلم في قبره إلى جهة البيت. إن هذا من معاني قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ومن معاني قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فهو لقيام دينهم. ومن أعظم ذلك أنه من قصد هذه البقعة المباركة يرجو ثواب الله ملتزما حدوده ليس له جزاء إلا الجنة، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أي بركة وقيام لدين الإنسان أعظم من هذا القيام، أن يجزى الجنة على قصد هذه البقعة المباركة. إذن هذه البقعة المباركة لها من الخصائص والميزات ما الله به عليم، وقد احتفى القرآن العظيم بهذه البقعة فجعلها بمنزلة بينة، بل الله تعالى أقسم بهذه البقعة فقال في جملة ما أقسم به من المواقع: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. هذا البلد الأمين هو مكة المطهرة المشرفة التي فيها هذا البيت الذي اكتسبت البقعة التشريف والتعظيم منه، إنه البلد الأمين الذي يأمن فيه الإنسان على نفسه، على ماله، على عرضه، يأمن فيه كل شيء، يأمن فيه كل خائف، فإنه أمان لمن دخله. ولذلك قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أمنا من كل خوف، وإنه أمن على الدماء، أمن على الأموال، أمن على الأعراض، فإنه من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أمن للحيوانات، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أمن للنبات والثمار فإنه لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. كل هذا من تأمين أو من صور التأمين التي نعلمها ودلت عليها النصوص، وليس هذا خاصا بهذا التأمين الذي ذكره الله، ليس خاصا بالجاهلية كما ذكر بعض المفسرين أنه هذا آمن لأهل الجاهلية، أو لم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا فيقول هذا في الجاهلية. لا، هو في الجاهلية والإسلام، لكن هناك نوعين من الأمن: أمن قدري وهو الظاهر في زمن الجاهلية لأنه ما كانوا يتعبدون بالشرائع ولا يلتزمون بالأحكام، فجعل الله في قلوبهم من تعظيم البيت ما يكفهم عن أن يمارسوا الأخطاء. أما في الإسلام فاجتمع أمنان: أمن قدري كوني وهو ما جعله الله في قلوب الناس من تعظيم هذه البقعة، والثاني أمن شرعي ديني وهو ما فرضه من الأحكام التي حال بها بين الناس وبين أن يوقعوا شرا أو فسادا أو ضررا ينافي الأمن الموصوف به هذه البقعة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم شعائره ويقيم حدوده ويعرف منزلة هذه البقعة المباركة، ويحمد الله على أن جعله ممن يتنعم بهذه الفضائل من قصد هذا البيت الكريم والتوجه إليه بالصلاة فإنها نعمة عظيمة. أسأل الله أن لا يحرمنا إياها، وأن يتوفانا وإياكم مسلمين، وأن يلحقنا وإياكم بالصالحين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم أحكام. هذه تحية طيبة من أخيكم ومن الشيخ الكريم الشيخ عبد العزيز الزهراني قارئنا، وإلى أن نلقاكم عما قريب في أمان الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.